اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي. يسأل بعض الإخوة هل هناك ما يؤكد كتابة ما يعرف بين بعض الناس بالتحويطة التي تمنع الإصابة من الجن والتي تحول بين الإنسان وبين أذى الجن، وتكتب تلك التحويطة بيد واحد ممن يشتغل ببعض العلوم المتصلة بالسحر أو بالجن، وينتشر بين الناس أن من علق تلك التحويطة صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، حفظ من شر الجن كبارهم وصغارهم إناثهم وذكورهم. هل هناك ما يؤكد ذلك؟ لم أقع على دليل من كتاب أو سنة يؤكد ما يشيع بين الناس بشأن ما يسمى بالتحويطة، وإن كانت هناك آيات وأحاديث إذا ذكرها المسلم على نفسه أو على غيره أو كتبها لمن لا يعقل ومن لا يستطيع القراءة فإنها بتوفيق الله تعالى ورحمته تصون الإنسان وتحفظه من أذى الجن، من أذى الشياطين، فإن من الجن طائفة من المؤمنين لا يؤذون مسلما ولا يسببون له ما يؤلمه، إنما الذي يسيء إلى الإنسان المسلم من طائفة الجن إنما يحدث من شياطينهم. ولقد علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بعضا من كتاب الله تعالى وحدده لنا، وأن يقرأ بعض الأحاديث وحددها لنا، وأن نقرأ ذلك على أنفسنا أو على غيرنا، ولا حرج من الكتابة كما قال بعض العلماء أن يكتب هذا الشيء في ورقة نظيفة بمداد نظيف طاهر، وأن تعلق تلك الورقة مع المحافظة عليها ريثما يكبر الصغير ويتعلم الجاهل. وسبق أن تحدثنا في مثل هذا الأمر بشيء من وذكرنا ما يقرأ من كتاب الله تعالى وما يقرأ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما ينتشر بين الناس من أن بعضا من الناس قد تخصصوا في مثل هذا الأمر فإني لا أرى له مكانا وجيها في الفتوى، لأن الله تعالى أخبرنا أنه يتقبل من المتقين، فإن كان هذا الشخص الذي يكتب ما يسمى بالتحويطة من المتقين وكتب آيات من كتاب الله تعالى أو أحاديثا من أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، أو كتب دعوات بلغة مفهومة لا لبس فيها ولا غموض، فإن هذا ربما كان مقبولا إن شاء الله تعالى. سواء رسم في تلك الورقة التي يكتبها بعض الأشياء التي يرسمها عادة من يشاع عنهم هذا الأمر، حيث نجد بعض الناس إمعانا في إعلاء منزلتهم وتحسين وضعهم وتهيئة مكانة في قلوب السذج بالنسبة لهم، يأتون بأوراق مخصوصة وبحبر مخصوص غالبا ما يكون لونه أحمر، كأن الجن لا تخاف إلا من الحبر الأحمر، وغالبا ما يرسمون بعض الأشياء مربعات مثلا أو مثلثات أو أشياء مستطيلة أو دائرة، ويكتبون في تلك المربعات أو في تلك المثلثات المرسومة أو في تلك الدوائر يكتبون بعض الكلمات المنمقة، وربما كانت حروفا مفرقة لآية أو لحديث، وربما كانت كلمات أعجمية لا نستطيع أن نقرأها، إمعانا في التعمية والإلغاز يصنعون ذلك، ويقولون إنها أشياء مجربة نقلت عن الأقدمين، والأقدمون نقلوها عن من كان قبلهم من الصالحين، وتعلق على أساس من الثقة والبركة، هكذا يقولون. ولا ينسون طبعا أن يبخروا تلك الأوراق وأن يضعون عليها بعض الأشياء، ربما غلفوها في مغلف جيد زيادة في ألا يفتحها هذا الشخص الذي ستعلق عليه، وربما أوصوك ألا تفتحها ويحذرونك من فتحها قائلين لو فتحتها لذهب أثرها، أو ربما أصبت ببعض الأمراض إذا فتحتها، وكل هذا لا أساس له في كتاب ولا في سنة ولا عند عاقل ذو عقل سليم، لأن الإسلام كما قلنا دين واضح وعلاجه علاج واضح، والله تعالى أخبرنا أن القرآن فيه شفاء للناس ويجب أن يطلع عليه كل الناس، نعم كل الناس، وإذا كتب أو قرئ لا حرج من أن يعلمه كل الناس جميع الناس لا حرج، لأن الواضح القوي السليم المتين لا حرج عليه من اطلاع الغير أيا كان هذا الغير، وتلك طبيعة الإسلام. لما يخاف من يكتب تلك الأمور التي تسمى بالأحجبة أو التحويطات؟ لما يخافون من الاطلاع على ما كتب فيها؟ إذا كان ما كتب فيها من كتاب الله أو من أحاديث رسول الله فلما الخوف من الاطلاع؟ والله تعالى أمرنا أن نطلع على كتابه وأن نقرأ أحاديث رسوله، لما الحرج؟ وإذا كان هناك وضوح في قولهم فلما يلغزون ويفرقون الكلمات إلى أحرف معجمة أي لا نقطة عليها ولا شكل، ولما يصنعون تلك الدوائر وتلك المثلثات والمربعات؟ هل فعل النبي شيئا من ذلك كتابة في حجاب أو كتابة لما يسمى بتحويطة؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلق على نفسه شيئا مكتوبا، ولم يعلق على أقرب الناس إليه شيئا مكتوبا، رغم أنه كان مستهدفا من شياطين الجن ومن إبليس نفسه ومن شياطين الإنس، حتى فكر بعضهم في قتله وشرع في التنفيذ، وحتى فكر بعضهم في سحره وشرع في التنفيذ ونفذ، وحتى فكر بعضهم في سمه وشرع في التنفيذ ونفذ، ووقاه الله تعالى سيئات ما مكروا، وحاق بهؤلاء المجرمين سوء العذاب لقاء ما صنعوه، وانزل الله تعالى عليه او وضح الله تعالى له ما يقوله اذا اصيب بمثل تلك الاشياء او اراد ان يتحصن من مثل تلك الاشياء. وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نفعل، فامرنا ان نقرأ على انفسنا وان نقرأ على غيرنا، وكان يفعل ذلك على نفسه كل ليلة قبل ان ينام، كما تحدثنا عن ذلك في اكثر من درس، وكما كان يقرأ على ابنته سيد حسن والسيد الحسين رضي الله تعالى عنهما قبل ان ينام او بعد ان ينام، كل ليلة قبل ان ينام هو صلى الله عليه وسلم ما دام في المدينة كان يضع يديه على رأسيهما، وكان يعوذهما ببعض الأحاديث. هذا هو ما علمنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أميل إلى كتابة الأحجبة حتى وإن كانت فيها آيات أو أحاديث، مع أن هذا أجازه بعض العلماء، ولكن العلماء جمهور العلماء فضلوا القراءة المباشرة على نفسك وعلى غيرك أولى وأفضل. فإن أجاز البعض كتابة بعض الآيات والأحاديث للجاهل أو للصغير فإنما ذلك كأمر وقتي، لا ليدوم الإنسان على تعليق مثل تلك الأشياء، اي انه يعلق تلك الاشياء حتى يتعلم ان كان جاهلا، وحتى يكبر اذا كان صغيرا. اذا من قال انه لا بد من التحويطة حتى يأمن من شر شياطين الجن او شر شياطين الانس، كلمة لا بد لا اساس لها، لان معنى لا بد انه واجب او فرض او شرط للسلامة، وهذا لا اساس له ولا دليل عليه. الكلام واضح. واذكر لهذا الاخ الذي سألني هذا السؤال انني قبل ان اتزوج ذكر لي مثل تلك الاشياء، قالوا ما من انسان يريد ان يتزوج الا وتكتب له تلك التحويضة، هكذا في بعض البلاد هناك، وحذروني اني ان لم اعلق تحويطة فربما حدث ما لا تحمد عقباه في الاسبوع الاول من الزواج. فحدثت نفسي ما الذي لا تحمد عقباه؟ اما اني سيحدث لي من الامور ما يحول بيني وبين قضاء المفروض او الواجب او المهمة التي توكل الى الانسان او التي عليه ان يقوم بها، واما اني ساموت. فقلت في نفسي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بهذا، ولم يعلق هو قبل زواجه بال11 اللي تزوج بهم شيئا من هذا، ولم يأمر احدا من الصحابة ان يصنع شيئا من هذا، وسيدنا علي دخل ما علق شيئا من هذا، وسيدنا الحسن ابن سيدنا علي تزوج علق شيئا من هذا. طول حياته كان كثير الزواج رحمه الله، حتى ان اباه من كثرة زواجه وتطليقه قال للناس لا تزوجوه فانه مطلاق، الا ان الناس قالوا والله لنزوجن الحسن حتى ولو ظل مع ابنتنا ليلة واحدة، انه ابن بنت رسول الله. ومع هذا ما رأيناه علق شيئا ولا امر بمثل هذا الشيء. فقلت لنفسي سأسير على درب هؤلاء متجها الى الله تعالى سائلا اياه التوفيق والسداد والصيانة، فهو حسبنا ونعم الوكيل. وعلمت ان من توكل على الله تعالى كفاه وكان حسيبا له. وقلت إن في كتاب الله تعالى ما يغنيني عن مثل تلك الأشياء. أذهب إلى واحد لا يجيد الوضوء ولا يصح قراءة الفاتحة لأطلب منه أن يصنع لي شيئا ليعصمني من الشياطين إنسها وجنها؟ وأين المولى إذا ذهبت إلى هذا الذي يهرف بما لا يعرف؟ وربما كان هذا الإنسان هو الذي أشاع هذا بين الناس مخوفا إياهم مغبة الإحجام عن تعليق مثل تلك الأشياء نظير ما يقبضه منهم، لأنه يأخذ مبلغا طيبا في مقابل ما يسمى بتلك التحويطة. ويشاع أن تحويطة الرجل خلاف تحويطة المرأة، فالرجل يعلق تحويطة والمرأة تعلق تحويطة. ومعنى تحويطة أي أن هذا الشيء سيحيطك بالعناية والرعاية والحفظ، فلا يستطيع مخلوق من المخلوقات أن يصل إليك بشيء من الشر. لم أفكر في مثل هذا، ولم يفكر عشرات الملايين من الناس في مثل هذا، ونجاهم المولى سبحانه وتعالى من كل سوء، إما لعدم علمهم بمثل تلك الأشياء أو لعلمهم وتركهم لهذا الشيء متوكلين على المولى سبحانه وتعالى، وهذا أولى وأفضل. بنلاقي بعض الكتب فعلا التي تتحدث في مثل تلك الأشياء، تحويطات رقى والتعاويذ والاتصال بالجن، بنجد بعض تلك الأشياء اللي هي مثل رسوم مثلا للحفظ من أذى الجن، رسم خاص للحفظ من الإصابة بالعين، رسم خاص للحفظ من الحمى، رسم خاص للحفظ من بعض الأمراض الأخرى. وأسأل نفسي، هل غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العلم وأوحى الله تعالى به إلى مثل هؤلاء؟ إن هذا الذي يقوله هؤلاء إنما هو من أمور الغيب، وأمور الغيب لا يطلع عليها مخلوق إلا إذا أطلعه الله تعالى عليها. فهل أطلع الله تعالى هؤلاء الناس على ما لم يطلع عليه سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأيقنت بأن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، مع أنهم يبدأونه بالبسملة، وربما ذكروا فيه بعض الآيات ثم وضعوا تلك المربعات أو المثلثات أو تلك الرسوم، وربما رسموا شخصا وكتبوا اسمك في داخله، وربما كتبوا على بعض أعضاء جسم الصورة بعضا من الآيات، على الرأس يكتبوا بعض الآيات، على العينين بعض الآيات، على الصدر، على البطن، على كثير من الأعضاء يكتبون بعضا من الكلمات رجاء الحفظ. وهذا شيء عجيب وغريب، إلا أنه واقع ويصدقه بعض المغفلين من الناس. نعم، الذين يخافون المجهول مع علمهم أن دين الإسلام دين واضح وأنه سليم وقوي ومتين، ولم يدخر الرسول صلى الله عليه وسلم وسعا في تعليم أمته وفي تفهيمها الحق الذي يجب عليها أن تعمل به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه إلا بعد أن أتم تبليغ هذا الدين، ما أنكر منه حرفا ولا كتم منه شيئا، حيث أبلغنا كل شيء ثم أخبرنا بلسان الحق تبارك وتعالى أن هذا الدين تام كامل مرضي عنه. أفيأتي واحد من هؤلاء ليستدرك على سيد الخلق شيئا لم يأتي به؟ إن هذا لشيء عجاب. ولذلك من مال إلى تعليق شيء من هذا دون أن يكون له دليل من كتاب أو سنة انما يفتري على الله الكذب او يدعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهل بعض تلك الامور التي هي من خواص الغيب، لان العلاج بالامور الروحانية هي بضاعة الانبياء، علاج الارواح، علاج الامراض الروحانية، علاج الامراض التي تأتي من خارج اعضاء الجسد، انما هو من خواص الانبياء بما يوحيه الله تعالى اليهم. الكلام واضح؟ فلما نجد بعض تلك الاشياء لا دليل عليها من كتاب او سنة بنتوقف، وتوقفنا هذا اولى وافضل، بل انه اوجب، ويكفينا ما في كتاب ربنا مما نعلمه، وما لا نعلمه علينا ان نسأل اهل العلم عنه حتى نزداد يقينا. وعليكم بالاطلاع على ما علمنا عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى نكون على بينة من الامر. طب افرض فتحت انا الحجاب اللي الشيخ عتريس كتبه لي وقال لي ما تفتحوش، انا هفتح الكتاب. قال لي اياك، لان عينيك هتصاب بكذا، هيحصل لك كذا، افتح افتح، قل بسم الله، توكلت على الله، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واقرأ آية الكرسي او الفاتحة او المعوذتين وافتح. يعني هتفتح ايه؟ هتفتح بيت شيطان؟ ان كان مصحفا، المصحف ما بيطلبش مولاي مني الا اني استعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند تلاوتي، وان اذكر الله تعالى عند حمله. فانا بقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واقرأ. فان كانت فيه ايات من كتاب الله تعالى فعلى الرأس والعين، وان كانت فيه احاديث للرسول صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وان كان فيها دعاء للصالحين فمرحى به، اما ما عدا ذلك فان ألسنة النار تستطيع ان تأكل مثل هذا واكثر. وعلي ان اميط عني ما اعلقه او ما يعلقه الغير علي مما لا اساس له. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر المسلمين من تعليق شيء لا اساس له في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله، بل انه نهانا عن تعليق شيء نتكل عليه او نعتقد ان في هذا الشيء شفاء بذاته، ان هذا الشيء بذاته يشفينا من الامراض، وليس بقدرات المولى جل وعلا. ولذلك قال في مثل هذا المعنى: من علق شيئا وكل اليه، ومن علق تميمة فلا اتم الله له، ومن علق ودعة فلا اودع الله له، او كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. يعني صلوات الله وسلامه عليه والله اعلم، ان من علق شيئا معتمدا عليه واثقا فيه معتقدا ان الشفاء بذات هذا الشيء بنفسه، وان هذا الشيء هو الذي يشفي دون اذن من خالقه او دون سيطرة من المولى جل وعلا، انا بقول ان مش بس لا اتم الله له فلا دين له، لان من اعتقد ان شيئا يضر وينفع دون رحمة الله تعالى ودون ارادته فقد اشرك مع الله سواه. كان بعض العرب يعلق بعضا من المعادن لبعض الامراض معتقدين ان هذا المعدن بذاته يشفي من بعض الاشياء. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا قد علق حلقة في ذراعه، فسأله: ما هذا؟ قال: من الواهنة يا رسول الله. قال: اخلعها او انزعها او القها، فانها لن تزيدك الا وهنا، او كما قال رسول صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: فانك ان مت وهي عليك مت ميتة جاهلية، او كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. كان هذا الرجل يعتقد ان تلك الحلقة من المعدن انما تشفي هذا المرض بذاتها، اي فيها سر يشفي هذا المرض بذاتها، فاعتمد عليها واعتقد في انها هي التي تشفي، لا بقدرة الله تعالى. قد يكون فيها الشفاء، ربما لبعض المعادن من الاشعاعات ما يؤثر على بعض الاعصاب فيحدث تنظيما لبعض الذبذبات لبعض الترددات ربما، ولكن على المسلم اذا صنع شيئا من تلك الاشياء ان يصنعها وهو على يقين من حاجتين. الحاجة الاولى ان الله تعالى هو مسبب الاسباب وانه الفعال لما يريد وانه القادر على كل شيء وان الشفاء بيده وحده. الامر الثاني ان يصف هذا الشيء لي خبير بمثل تلك الاشياء، وان يكون هذا الخبير على اعتقاد سليم من جهة المولى جل وعلا. فاذا اعتقدت هذا الاعتقاد جاز لي ان استعمل بعض الاشياء مثل الادوية التي نستعملها. انا استعمل الدواء باسم الله معتقدا ان الشفاء في من خلق الدواء، من ان من خلق الدواء وليس في نفس الدواء. انا اعتقد ان هذا الشفاء، وقل ان هذا الدواء وجميع الادوية التي في الدنيا لا شفاء فيها الا اذا قدر من خلقها، فان الخالق هو الذي يقدر الشفاء كما قدر الداء. ان الله خلق الداء وخلق الدواء، هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم. فاذا تعاطيت دواء فعلي ان اثق ان هذا الدواء بذاته لن يشفيني، وانما الشافي هو من خلق الدواء. ولذلك اقول عند تعاطيه باسم الله، اي باسم الذي خلق الداء والدواء، اتعاطى هذا الشيء لانه هو الذي امرني بذلك، فكأني وانا اخذ الدواء انفذ امر الله تعالى، فانا منقاد الى الله تعالى عندما اخذت الدواء كما صبرت عندما ابتلاني بالداء. فالداء من الله والدواء من الله، وهو القائل واذا مرضت فهو يشفين. واللي بيصف لي الدواء رجل عاقل عالم بطبيعة هذا الشيء ويعلم انه لا يضر، وهذا الذي وصف لي الدواء يعتقد ايضا ان الشافي هو الله. لو واحد طبيب قال لي خذ الدواء ده 100% مضمون، ما حد خده الا وصحى، يعني الدواء ده لازم هيشفيني 100% يشفيك، لو طرحته ارضا ووطئته بقدمي لكان ذلك اولى وافضل. حتى اعلم هذا الغافل هذا الغبي ان الشافي ليس الدواء وليس وصف هذا الطبيب للدواء، وانما الشافي والشفاء من المولى سبحانه وتعالى. الشافي هو الله والشفاء منه سبحانه وتعالى وحده. صلوا على النبي. ولذلك علي اذا علقت اي شيء من الاشياء ان اكون واثقا مما في هذا الشيء، وان اكون واثقا ممن كتب هذا الشيء، وان اعتقد ان هذا الشيء انما هو بامر الله تعالى وليس بامر المخلوق. اما يجي فلان يقول لي اياك ان انت تفتح الحجاب لان في اسرار، شو اسرار؟ هيكون اكثر من القرآن مثلا، يعني هيكون فيه سر وفيه مصلحة وفيه منفعة وفي اشياء عظيمة مثل القرآن مثلا، ولا عشر معشار ما في القرآن. فلأفتح هذا حتى اطلع على ما يخبئه بعض هؤلاء الذين يستغلون سذاجة بعض الناس او غفلة بعض الناس او جهل بعض الناس بمثل تلك الامور. وعلى فكرة اكثر الناس بيخافوا من الناس اللي بتكتب حجبة واللي بتحضر واللي بيعملوا اشياء كأن فيها يقول لك سحر او تحضير جان، مع ان المجموعة دي ضعيفة جدا جدا وخوافة جدا جدا، واذا وجدوا واحدا قوي الايمان شديد اليقين وقف في وجوههم من المستحيل الوقوف في وجهه، يهربون شأنهم. شأن الجراثيم إذا وجدت الدواء في طريقها وشأن قوى الأمن بالنسبة للمجرمين إذا طلعت عليهم وشأن النور إذا طارد جحافل الظلام. وكيف يخاف عبد الرحمن من عبد الشيطان؟ إذا كنت عبدا للرحمن وعلى اتصال بملك الملوك أتخاف ممن يتصل بشياطين الإنس والجن؟ تعس هذا الإنسان إذا دخل الخوف قلبه من مخلوق يستعبده الشيطان وهو على اتصال بالمولى سبحانه وتعالى. كن على ثقة من مولاك يعطيك المولى سبحانه وتعالى أكثر مما تطلب. صلوا على النبي. بيسأل الأخ وبيقول قرأت في بعض الكتب أن هناك بعضا من الأسماء للمولى جل وعلا إذا قرأها الإنسان بعدد معين في وقت معين متجها إلى القبلة فإنه يحدث له بعض الأشياء التي نواها. فإن كان يريد الغنى وقرأ اسما من الأسماء عددا معينا حقق الله تعالى له هذا الشيء، وإن كان يريد الشفاء وقرأ اسما من أسماء الله الحسنى عددا معينا في وقت معين حقق له ما كان يبتغيه، وإن كان يريد النجاح يريد البراءة من قضية يريد أي شيء من الأشياء فعليه أن يختار اسما من الأسماء التي حددها بعض الصالحين وعليه أن يقرأ هذا الاسم كذا مرة متجها إلى الله تعالى بخالص قلبه متجها إلى القبلة عند التلاوة، فإن الله تعالى سيعطيه هذا الشيء. هل هذا صحيح؟ حقيقة في بعض الكتب بتقول كده. وإن كنت لم أطلع على حديث صحيح صريح يؤكد أن من قرأ اسما من أسماء الله الحسنى عددا معينا من المرات حقق الله تعالى له ما يشاء ويشتهي، ولكني قرأت أن أسماء الله الحسنى من أحصاها من قرأها من فهمها دخل الجنة، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول إن لله تعالى 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى من أحصاها كلمة الإحصاء أقوى من كلمة القراءة وأقوى من كلمة الحفظ، يعني من قرأها أو حفظها وفهم معناها وامتثل لمقتضى تلك المعاني كان حقا على الله تعالى أن يدخله الجنة، مش اللي يقرأها فقط مرة واحدة أو يسمعها يبقى يدخل الجنة. لابد من إضافة شيء يتضمنه هذا اللفظ، كلمة الإحصاء فيه معنى الدقة، فيه معنى الفهم الدقيق، فيه معنى الإحاطة بالشيء. من أحصاها أي من قرأها وفهمها أو سمعها وفهمها وعمل بمقتضى المعاني التي تحتملها تلك الأسماء قدر استطاعته فإن الله تعالى سيجعله من أهل الجنة. وهنيئا لك إذا كانت الجنة ستكون هي الجزاء لمن فعل هذا الفعل، فهذا الجزاء أعظم مما ترتجيه في الدنيا من غنى مال أو منصب أو زوجة أو شفاء من مرض. فإن للأمراض ولاختيار الزوجات وللخروج من الهموم أدعيات أخر في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أدعيات كثيرات. من أراد أن يذهب الله تعالى عنه الهم والغم له دعاء في كتاب الله تعالى ومن سنة الرسول. من اراد سعة الرزق وزيادة الرزق والبركة فيه. الرزق ما قلتش انا المال، لان المال جزء مما يرزقك الله تعالى به. ربنا بيرزقك باشياء كثيرة اكثر من المال، ربما كان المال من اقل الاشياء التي يرزق الانسان بها. انا بارزق الصحة والعافية والستر، ودي مش كلها من الاشياء اللي انا محتاج اليها؟ ولا محتاج للمال وبلا ستر؟ محتاج للمال وبلا الصحة؟ يعطيك مولاك مال قارون وياخد منك مخك؟ ينفع؟ ما ينفعش. بتقول كفاية عقلي ومش عاوز ولا فلس، ودي حقيقة. فإن عقلك بلا فلس واحد تستطيع بتوفيق الله أن تأتي بالفلوس ما دام العقل موجود. إنما فلوس بدون مخ هتعمل بها إيه؟ بالضبط مثل دابة موقوف عليها مبلغ من المال لا تستطيع أن تصنع به شيئا. ففي مرزوقات كثيرة، ففي دعاء لتوسعة الرزق والبركة في الرزق. أنا كنت قلت إن أنت لما تطلب من مولاك شيء من ناحية المال وغيره ما تطلبش كم معين، ولكن اطلب البركة فيما رزقك الله تعالى. قل اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. اوعى تحدد لمولاك كم معين، لا تقول له مليون ولا اتنين ولا خمسة. تعرف الخير في القلة ولا في الكثرة؟ وليه هتحدد لنفسك؟ انت ربنا يكون كاتب لك شيء اكثر من ذلك. وانت لا تعرف الخير لك فيما يأتيك من ايام، فدع العليم الخبير الذي يعلم السر واخفى، دعه يختار لك، دعه يختار لك. صلوا على النبي. ففي ادعيات كثيرة جدا لمثل تلك الاشياء. فاذا قرأت اسماء الله الحسنى كلها فاقرأها بنية ان تكون من اهل الجنة، ان يكرمك الله تعالى بالجنة. وفيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ان بعض العلماء يقول اياك ان تسأل بوجه مولاك الا الجنة، بل ان هناك بعض الاحاديث يؤكد هذا، الا نسأل بوجه الله تعالى الكريم الا الجنة. اللهم انا نسألك بوجهك الكريم رضاك والجنة. كأني احفظ حديثا بهذا المعنى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. انما تقول اللهم اني اسألك بوجهك الكريم ان تعطيني مالا وان تزوجني وان ترزقني الصحة والعافية. ان السؤال بوجه الله تعالى الكريم اعظم من ان تسأل به زيادة مال او ذهاب مرض. وهناك اسئلة اخرى، ادعيات اخرى تستطيع ان تستعملها. واجعل سؤالك بوجه مولاك ان يرضى عنك وان يجعلك من اهل الجنة. اما ان تقرأ اسما واحدا من اسمائه تعالى بنية تحقيق شيء من الاشياء، قرأت انا لبعض العلماء شيئا من ذلك. من قرأ او من قال يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف 127 مرة في اليوم حدث له كذا وكذا من الخيرات. قرأت هذا وركز بالذات على كلمة يا لطيف يا لطيف يا لطيف. إنما يا لطيف نداء لله تعالى باسم من أسمائه. وهناك أسماء كثيرة، يا رحمن يا رحيم، يا مؤمن يا سلام، يا كريم يا عظيم يا نور. فهل لكل اسم من تلك الأسماء من الأسرار ما لو نادينا به المولى جل وعلا لحقق لنا ما نرجوه؟ طب وإيه المانع ان احنا نقرأ جميع اسماء الله تعالى الحسنى، ننادي مولانا بها ونناجيه بها وندعوه بها كما قال: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. ما دام قد طلب منا ذلك وندبنا اليه، فلما لا ندعوه باسمائه الحسنى كلها؟ ايه المانع؟ 99 اسم هياخدوا منك في حدود 3 دقائق لو قرأتهم بتؤدة واتزان، ما هياخدوا 5 دقائق، 3 دقائق. وربما اذا تعود لسانك على ذكر تلك الاسماء لمدة اسبوع او اسبوعين ستحفظها بمشيئة الله تعالى. وقد كانت هناك ما يسمى بالأغنية الصباحية لواحد من المطربين كان بيتغنى بأسماء الله الحسنى كلها على هيئة منغمة تسهيلا لحفظ المستمع لها، وظلت تتردد على مسامع الناس كل صباح لمدة سنتين تقريبا متتالية. في سنة تقريبا والله أعلم 79 80 أو 80 81 في إذاعة أبو ظبي كل صباح قبل نشرة الأخبار يأتي اللي اسمه المطرب اللي اسمه سيد مكاوي ويقول أسماء الله الحسنى. صحيح في بعض موسيقى خفيفة جدا على البعد خلفية لتلك النغمات التي يقولها تسهيلا للنطق، وحفظها كثير من الناس من كثرة تكرارها كل يوم. إنما لو حفظناها بعيد عن الموسيقى والأغاني يكون أفضل، حتى يكون الجو المحيط بمثل تلك الكلمات العظيمة جوا أرقى من جو ما طعن فيه الكثير من العلماء ولم يقبلوه، وهو الجو الموسيقي. اذا كون ان انت تحدد اسم واحد من اسماء الله تعالى وتدعوه به لم احفظ، لان ربما كانت هناك بعض الادلة، ولكني احفظ ادلة تأمرني باحصاء اسماء الله الحسنى بقراءتها بسماعها بدعاء المولى جل وعلا بها، فإن فيها الخير الكثير إن شاء الله تعالى، حيث يقول الحق تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في آياته، أي يميلون إلى غير الحق، الإلحاد الميل إلى غير الحق. صلوا على النبي. احد الاخوة بيسأل بيقول: يقول الله تعالى وهو اصدق القائلين، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. السؤال: ما هو هذا البعض الذي نغض البصر عنه؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، من هنا للتبعيض، ولم يقل يغضوا أبصارهم، فإن الله تعالى لو أمرنا بغض البصر دائما وفي كل وقت ما كان هذا ممكنا، ولكنه سبحانه وتعالى لأنه حكيم في أمره، حكيم في نهيه، حكيم في فعله، قال يغضوا من أبصارهم أي بعض البصر. فما هو هذا البعض الذي يغض فيه الإنسان بصره، مؤمنا كان هذا الإنسان أو مؤمنة؟ وهل هذا الغض يكون في جميع الأحوال وفي كل الأوقات، أم أن هناك بعض الضرورات التي تبيح للإنسان النظر إلى ما حرمه الله عليه في بعض الحالات؟ سؤال وجيه وجيد. غض البصر، غض البصر معناه خفض البصر إلى أسفل حتى لا يقع على ما لا يليق، ومعناه ألا تنظر إلى بعض الأشياء التي يجب عليك عدم النظر إليها أو يستحب عدم النظر إليها. فإن هناك من الأمور ما يجب عليك ألا تراه، إلا في حالات ضرورية، وهناك بعض الأمور التي يستحب لك أن تغض بصرك فيها. نعم، إيه الأمور التي على الإنسان أن يغض بصره عنها؟ أول شيء يجب أن تغض بصرك عما حرمه الله تعالى عليك مما لا يحل لك أن تنظر إليه من النساء الأجانب. ومعنى النساء الأجانب أي كل امرأة يحل لك أن تتزوج بها ليست من المحرمات عليك تحريما مؤبدا. فإن المرأة التي يحرم عليك أن تتزوج منها تحريما مؤبدا يجوز لك أن تنظر إلى بعض أجزاء جسدها دون بعض. يجوز لي أن أنظر إلى رأس أمي، إلى ذراع أمي، إلى صدر أمي، إلى ظهر أمي، وكذلك ابنتي وأختي وزوجتي. نعم، أما من يحل لي أن أتزوج بها مثل أخت زوجتي، دي محرمة تحريم مؤقت مش تحريم مؤبد. نعم، مثل أي امرأة أخرى، بنت عمي، بنت عمتي، بنت خالي، بنت خالتي، المهم ما يكونش فيه مانع شرعي يؤبد تحريمها علي. فإذا جاز لي أن أتزوج منها حرم علي أن أنظر منها إلى غير الوجه والكفين عند الضرورة. أما حيث لا ضرورة فيحرم علي أن أنظر حتى إلى الوجه والكفين عند بعض العلماء، ومعهم حق، وخاصة في هذا الزمن. فإن رأيت امرأة أجنبية في الطريق صرفت بصري عن النظر إليها، وهذا معنى من معاني الغض، أن أصرف بصري إلى شيء آخر، وهو ما أجاب به الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك. سئل صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، يعني بيكون ماشي في الطريق، الإنسان ماشي في الطريق فوقع بصره فجأة على امرأة يحل له أن يتزوج منها، يعني غريب عنه، مش محرم عليه، مش محرم له. ما دام بصرك قد وقع فجأة يعني لم تتعمد النظر، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك اصرف بصرك، يعني ليس عليك من ذنب ما دمت لم تتعمد النظر. واضح الكلام؟ اصرف بصرك. وفي حديث آخر لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. ومعنى لا تتبع النظرة النظرة يعني وقع بصرك لأول مرة فجأة على امرأة أجنبية اصرف بصرك، لأن تلك النظرة هي النظرة الأولى، فإذا ركزتها بعد ذلك العداد يشتغل إلى ما لا نهاية، ثانية وثالثة وعشرة ومئة. هذه معنى فإن لك الأولى يعني نظر الفجأة وليست لك الآخرة. بل إنك لو رأيت خيالا أمامك قادما على البعد، أو سمعت صوتا ظننت أنه صوت نسائي، أو صوت مشية قدمين غلب على ظنك أنها لامرأة، ما هي للنساء مشية منظمة، خاصة إذا كنا يلبسنا بعضا من الأحذية التي تنغم الخطوات، ما دمت قد وفر فاحطط لنفسك. اللي جاي ده رجل ولا امرأة؟ جايز يكون رجل وجايز يكون امرأة، اصرف بصرك. ما جايز يكون رجل، رجل رجل، يعني انا هنزل انظر لسيدنا جبريل اهو واحد، انما على البعد فكرت انه شبه امرأة، فانا صرفت نظري احتياطا. سمعت صوت، الصوت ده ناعم مش معقول يكون صوت رجل، برضو ما الفتش. في بعض الناس رقابهم معلقة على رولمان بيلي، زي يقول يعني بتتحرك كل الاتجاهات، منين ما شم ريحة حلوة او سمع صوت حلو تلاقيه بيتحرك في كافة الاتجاهات، الرادار بتاعه صاحي جدا، فهو بيحول نظره كافة الاتجاهات. هذا الانسان الذي يبحث عن الجريمة بنفسه ويبحث عن حتفه بظلفه ويبحث عن المصائب بأنفه، هناك كثير من الناس تدله اذنه على الشر وانفه يدله على الشر وعينه تدعوه الى ذلك، والمؤمن ليس كذلك، انما المؤمن على وعي وبعد نظر. فاول شيء من غض البصر غض البصر عن المرأة التي لا يحل لك ان تنظر اليها. واحد بيسأل امام من الائمة، لو نظر واحد من الناس نظرة بشهوة الى محرم الله، ده تبقى المصيبة مصيبتين مش مصيبة واحدة، الى محرم له مثل مين؟ اخته، بنته، عمته، خالته، امه، جدته، ده يبقى حمار بعيد مش فاهم. واحد هينظر بشهوة لامه، لاخته، لعمته، هتقول لي انقلبت الاوضاع. اذا جاز هذا فهذا من الامور اللي بقول ايه، نادرة جدا، يعني مستثنى من القاعدة او شاذ كما يقولون. ربما وجدنا في هذا الزمن من تميل نفسه لمثل تلك الاشياء، بل نقرأ ان بعضا من المحارم يعتدي على بعض محارمه بجريمة الزنا، العم يتزوج او يدخل بابنة اخيه، الاخ يجتمع باخته، قرأنا اشياء من هذا. ولكن هذا يعتبر شاذا لا قياس عليه، والاصل ان الانسان يغار على محارمه ان ينظر الغير اليهن او يسمع عنهن ما يشين. نعم، فكيف ما يشين، فكيف به هو ينظر مثلا بشهوة؟ هذا شيء يكاد يكون بعيدا جدا، ولكن اذا وقع دل ذلك على انه ليس بانسان، بل ان يكون مؤمنا. ان بعض الحيوانات يعف ان يتصل باصله، بل تمتنع بعض الحيوانات من الذكور ان تتصل باصلها من الاناث، وهذا شيء قد يكون فطريا في بعض الحيوانات، وهذا شيء عجيب. فاذا وجدنا بعضا من الانس يتصل ببعض محارمه دل هذا على انه ادنى منزلة من الحيوان. ايضا من الامور التي يغض البصر عنها العورة، عورتك، وبمعنى اولى عورة سواك. فان الله تعالى نهانا ان ننظر الى عوراتنا الا اذا كان هناك من الاعذار ما يقتضي ذلك، كان تزيل من هذا المكان شيئا طلبت ازالته، او ان تداوي هذا المكان اذا احتاج الى دواء. اما حيث لا حاجة الى ازالة شيء او الى دواء، فاحفظ نظرك ان تنظر به الى عورتك او الى عورات غيرك، حتى وان كانت الزوجة، فان النظر الى عورات الزوجة حرمه بعض العلماء وكرهه البعض الاخر، ويكفينا فيما يدل على التبعيد وعلى الاستنكار قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي زوج الحبيب وهي ام المؤمنين، حيث سئلت كيف كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كانت تغتسل، سؤال صريح، رجل يسأل ام المؤمنين حتى يكون على احتياط فيما يفعله مع زوجته، فقالت له ام المؤمنين كنت اغتسل انا والنبي في اناء واحد، يعني من اناء واحد، يعني الماء في اناء واحد، وهي تجلس في ناحية وهو يجلس في الناحية الاخرى، وهي تأخذ من الماء وهو يأخذ من الماء، كنت اغتسل انا والنبي في اناء واحد، وكان يقول دعي لي وكنت اقول له دع لي، وما رأيت منه ولا رأى مني، او كما قالت رضي الله تعالى عنها، ما رأيت منه يعني العورة، وما رأى مني اي العورة. يكفينا هذا في استبعاد نظر المؤمن عن النظر الى عورة من احل الله له الاتصال بها. ان الاتصال بالزوجة في هذا المكان انما يكون بشيء اعده الله تعالى، فهذا المكان له مكان اخر اعد له، اما النظر فلك ان تستمتع به فيما عدا ذلك. حتى قالت عائشة فيما يؤثر عنها رضي الله تعالى عنها: من نظر الى فرج امرأته خشي ان يصاب بالطمس، بالطمس اللي هو ما يشبه العمى، كأنها تدعو على من نظر الى ذلك بقصد التشهي او التلهي، تدعو عليه لان هذا لا يليق. قال بعض العلماء هذا غير مستحب او مكروه، وقال البعض الاخر هو شيء من المحرمات، وايا ما كان فان الابتعاد عن مثل هذا اولى وافضل. واضح الكلام؟ فلا تنظر الى عورتك ولا الى عورتي سواك. طيب الام بالنسبة الى ولدها الصغير وهي تغسل لولدها الصغير او لابنتها الصغيرة، هل لها ان تنظر؟ تنظر للنظافة اذا اقتضى الامر ذلك. اذا لم يقتضى الامر ان تنظر والولد صغير ودون السابعة او كما قال البعض دون العاشرة فلا حرج عليها، فهو جزء منها وهو لو ولدها، ولما يبلغ الحنث ولما يبلغ حد التمييز ولا حد ان يشتهي مثلا. وان كنت اود من الام والاب عند هذا العمل ان يكون على حيطة وحذر، خاصة من سن السابعة، السن التي امرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان نعلم اولادنا فيها عبادة الصلاة، فنعودهم ان يستروا العورة ونعودهم للاستنجاء ما دمنا نعلمهم الصلاة، يبقى نعلمهم الطهارة، وما دمنا نعلمهم الطهارة يبقى نعلمهم الاستنجاء، وما دمنا نعلمهم الاستنجاء يبقى نعلمهم ان كانوا ينظرون ام لا. ولذلك الانسان عند الاستنجاء لا ينظر الى عورته، يحفظ نظره من النظر الى عورته الا اذا وجد ما يقتضي ذلك. واضح الكلام؟ في ضرورة انظر. ايضا من الامور التي لا ينظر الانسان اليها ويغض بصره عنها ما ينزل منك عند قضاء الحاجة. الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا ان ننظر الى ما ينزل منا. انت بتقضي حاجة سواء كان في مكان مكشوف او في مكان اعد لذلك، ما لك وما اللي نازل منك؟ انت هتشوف ايه؟ انت مزاجك عكر كده ليه؟ ايه يعني مزاجك في النازل منك؟ ما تسيب اللي نازل نازل. انت نظرت للاكل هو داخل، مالك من اللي خارج الا اذا كان في ضرورة. كأن اوصاك طبيب باخذ شيء من تلك العينات مثلا لتحاليل طبية، هذا اللون الكلام واضح. انما كون ان انت في ناس مزاجهم بيكون هيك خالص، يحب كأنه قاعد زي المحاسب بيحسب كام وقد ايه واشكال ايه، في ناس طبيعتها مجرفة. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا ان نكون اعلى من ذلك نفسا، وان نكون اكثر من ذلك تعقلا. يعني الانسان ما يفكرش الا في الامور الهامة جدا، وان يصون نظره ان ينظر لمثل تلك الاشياء. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يبول ارتاد لبوله مكانا دمثا من الارض، مكان رخو، مكان طري، حتى يتشرب هذا المكان ما ينزل ولا يظهر منه شيء. فاذا اراد ان يقضي الحاجة الاخرى ابتعد بعيدا عن اصحابه حتى لا يسمع له صوت ولا يشم ريح. يا سلام، حتى لا يسمع له صوت ولا يشم ريح، الادب. ثم يبحث عن غائط من الارض. الغائط عارفين يعني ايه؟ كان البعض لما بيسمع كلمة غائط يفكر انها القدر النازل من الانسان. لا، الغائط هو المكان المنخفض من الارض، اللي بينزل من الانسان اسمه شيء اخر. فهمت؟ انما القرآن عبر بكلمة الغائط عما ينزل من الانسان تعبيرا للشيء باسم محله، يعني حذف الحال وذكر المحل، لان الغائط هو المحل الذي ينزل فيه ما ينزل منك. ومعنى الغائط يعني المكان المنخفض من الارض. كأن الله تعالى يعلمنا اذا اردنا قضاء الحاجة ان نبحث عن مكان منخفض، حفرة نحفر مثلا حفرة حتى نخفي فيها هذا الشيء، فاذا قضيت حاجتك فانت بتهيل عليه التراب حتى لا يقدره انسان او حتى لا يصاب به غيره مثلا اما برائحة او بمنظر لا يليق. ان بعض الحيوانات يصنع هذا الشيء. احنا بنشوف بعض القطط لمؤاخذة لما بتقضي حاجتها بنلاقي القطة بعد ما بتخلص الحاجة بتستدير بقدمها الخلفيتين وتهيل التراب ثم تشم لسه لي رائحة تهيل تراب ثم تشم حتى اذا لم تجد رائحة انصرفت. من الذي علمها ان تصنع ذلك؟ فالانسان اولى وافضل ان يصنع مثل هذا الشيء. فمن الاشياء التي تغض بصرك عنها الشيء النازل منك الا لضرورة تقتضي ذلك. الكلام واضح؟ ايضا من ضمن الاشياء التي تغض بصرك عنها الطعام اذا كان بحضرة احد من الناس كما قال بعض العلماء فان امعان النظر في الطعام دليل الشره وامعان النظر في الاكل معك دليل قلة الحياء لانك ان نظرت الى الطعام وقصرت نظرك عليه دل ذلك على شرهك وطمعك وان نظرت الى من يأكل معك اصبته بالحرج مش هيعرف يأكل مدامت عينيك مبحلقة له لا هيعرف يأكل ولا يعرف يبلع انه يعتقد انك تحسب عليه ما يصنعه. ولذلك كان من الادب الا تحكم نظرك فيما تأكله وفي من يأكل معك او الى من يأكل معك لان هذا يدل على ادبك يعني الامتناع عن هذا يدل على الادب والذوق. واضح الكلام؟ بعض الناس يقول ايضا من الادب ان تتعامى عن بعض ما لا يضرك فعله من الغير لك. سألته ماذا تعني بهذا؟ قال انا صاحب محل فجاء بعض الناس انا اعلم انه محتاج فكأنه اراد ان يأخذ شيئا فانتظر غفلتي حتى يمد يده فتغافلت عنه وتشاغلت عنه وغضضت نظري حتى مكنته من ان يأخذ ما يريد ولم اقبل ان انظر اليه حتى لا اجرح احساسه لاني اعلم حاجته. قلت ان هذا من قمم الفضل والاحسان. قلت لما لم تعطه؟ قال اعطيته فكأنه لم يكتفي فاراد اكثر واردت وعلمت انه يريد ذلك. قلت انك تشجعه على السرقة. قال ليس سارقا ولكنه مال الى مثل هذا فصنعت هذا. هل في هذا من عيب؟ قلت نعم ما فعلت سترا لهذا الانسان وصيانة لحيائه. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم. نقول التغاضي والتعامي وغض البصر عن مثل تلك الاشياء التي لا تضرك يدل ذلك على سؤددك وعلى علو همتك. كمن رأى واحدا يأخذ من خبزه شيئا ام من ماله او من ماله شيئا يسيرا لا يضره وعلم حاجته لذلك خاصة اذا كان هذا الاخذ من اهل الستر وكانت له منزلة وكان مستور الحال. التغاضي عنه اولى وافضل. فغض البصر عن فعلته دليل الذوق وبعد النظر. من الامور التي يجب على الانسان المسلم ان يغض بصره عنها، اقول من الواجب الا تطلع على بيت انسان بغير اذنه وألا تدخل عينك قبل قدمك للبيت الذي يؤذن لك فيه. ما معنى ذلك؟ أنا ذهبت إلى مكان فوضعت عيني على ثقب الباب لأنظر من بالداخل من ثقب المفتاح مثلا كما يحدث من البعض، سواء طرقت الباب فلم يرد علي أحد إن لم يكن بيتي، فإنه يجوز لك أن تطلع في بيتك كما تشاء لمصلحة تقتضي ذلك، أو ما لم تكن مكلفا بالاطلاع كالجواسيس مثلا والعيون التي يرسلها ولي الأمر المسلم الواعي لتحسس أمور المسلمين لنشر الأمن والاطمئنان يجوز، أما ما عدا ذلك فلا يحل لي أن أطلع على قوم دون إذنهم، ولا أن أدخل عيني إلى مكان لم يؤذن لي بالدخول فيه، ولا أن تدخل عيني قبل قدمي. فمن اطلع على أهل بيت دون إذنهم، الرسول بيقول حل لهم أن يفقأوا عينه ولا دية له، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم، أنا قاعد في البيت لقيت واحد بينظر لي من خرم الباب ثقب الباب، لو جبت سيخ حديد وفقأت عينه لا مرحبا به، أقبل عينه الثانية إن شاء الله، لا حرج علي لأنه قد آذاني دون ما داع لذلك، وهذا إنسان لص يريد أن يسرق العلم ببعض أسراري، فإذا دافعت عن أسراري فرددت هذا المعتدي وفقأت عينه لا حرج علي، هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. من اطلع على أهل بيت دون إذنهم حل لهم أو حق لهم أن يفقأوا عينه، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يا سلام يا سلام يا سلام على احترام الإسلام للحرمات وصيانة الإسلام للحريات، أنت في بيتك حر ملك، لا يجوز لمخلوق أن يطلع على ما في داخل البيت، حتى لو كانت الشبابيك دون ستائر والباب مفتوح وجئت لتستأذن او تريد اي شيء لا يحل لك شرعا ان تنظر الى داخل البيت، اذا وجدت الباب مفتوحا فقف على احد جوانب الباب وليكن ظهرك الى الباب ولتطرق الباب او تصفق او تنادي او يعلو صوتك بالسلام مستأذنا 3 مرات كما قال رسول صلى الله عليه وسلم، فإن أذن لك وإلا فانصرف مباشرة، بل لو سمعت أن صوتا بالداخل صوت أطفال صوت أولاد بيلعبوا صوت المرأة بتتكلم لا دخل لك، مش تقول ما دام في الداخل حد يبقى تنادي على اسمها أو اسم الولد، لم يرد عليك أحد انصرف مباشرة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان 3 فإن أذن لك وإلا فانصرف، ومعنى 3 يعني بتستأذن 3 مرات بين كل مرة والتانية في حدود 10 تسبيحات، مش 3 مرات يعني التني دبيب للـ3 مرات في 3 ثواني والتني ماشي على طول، ايه الكلام الفاضل ده؟ 3 مرات انت تطرق الباب بطريقة تسمع بها اليقظان ولا توقظ النائم، يا سلام على الأدب يا سلام. تقول السيدة عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل علي ليلا سلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، يا سلام، يعني الصوت كده مهذب، إن كانت صاحية تسمع وإن كانت نايمة ما تقلقش، وإن كان في ناس صوتهم ما شاء الله زي قصف المدفع ورجليه زي الدبابة الشرمن يدب الباب مثل الدابة، في ناس كده أصواتها في أقدامها، ابو الطريق ده ابن الباب برجله كده.
الباب خفيف يمكن ينكسر او شيء. طبيعته كده.
طبع الدواب. ليس هذا من الادب. رسول عليه الصلاة والسلام امرنا ان نستأذن. كان رسول بيستأذن بالسلام في بعض الاوقات. نعم. وبالنداء في البعض الاخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويتضغ شوي. بعد ثواني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمان ينطق. ثم المرة الثالثة وينتظر قليلا ثم ينصرف. هكذا علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. بالمرة الاولى يستنصتون. وبالمرة الثانية يستعدون. وبالمرة الثالثة يأذنون او يرفضون. لان يمكن انا ناوي الصلاة مباشرة لما طرقت انت المرة الاولى. يعني اطلع من الصلاة عشان خاطر عيونك. اديني فرصة. يمكن انا دخلت اقضي حاجة بمجرد انت ما جيت. طرقت اول مرة قبل لما تطرق تاني مرة اكون انا قضيت حاجتي او جهزت نفسي. ثالث مرة اكون انا خرجت. يبقى فيه فرصة. لما توزع الاستئذان ثلاث مرات على وقت يكون ملائم جيد. ثم تنصرف. طيب ما انظر انا في الشباك يمكن الاقي حد. مالك ومال اللي حد والاثنين. انت بتستأذن على اهل البيت. ورد الاستئذان بالاذن يعني صوتا. حتى لو فتح لك ولد صغير. وطلع وقال لك ازيك يا عمو او انت عاوزين. مالكش دخل خالص. الولد الصغير ابن خمسة وستة. ده صاحب البيت؟ لا. يملك الاذن لك او عدم الاذن؟ لا. انما انت بتقدر تتكلم معاه. بابا موجود. ماما موجودة. مين اللي جوه؟ يقول لك اتفضل. انت قبل ما يقول اتفضل بتكون رجليك ما شاء الله سبقت. مثل هذا من الاخطاء التي يقع فيها البعض. حتى وان كان اخي هو الذي يستأذن لزيارتي لا يدخل بيت اخيه الا اذا وجد الاخ او ابن الاخ او بنت الاخ او واحد محرم. انما زوجتي فقط هي اللي في البيت وهي زوجة اخوه اللي هو انا ما يدخلش حتى وان قالت له تفضل. لانه لا يحل له ان ينفرد بها في البيت مع الثقة في دينها وفي دينه وفي خلقها وفي خلقه. ولكنه يحل له ان يتزوج منها اذا انا مت او طلقتها. فيحرم عليه ان يدخل علي البيت وحده دون ان يأذن له ابن صاحب البيت اللي هو يعتبر ابن اخوك انه بيأذن للعم او بنت اخوك انه بتأذن لعمها. لا حرج. اذا من الامور الواجب ان تصون عينك عنها النظر الى مكان للغير خاص دون ان يؤذن لك في ذلك. للدرجة التي جعل المولى جل وعلا جزاء لمن اطلع دون اذن ان تفقأ عينه ولا دية على من فقأها. واذا كان هذا هو العذاب في الدنيا لهذا الانسان السيء الخلق فله في الآخرة ما يليق بمثله. ولذلك على الإنسان أن يتورع أن يبتعد لأن الاطلاع دون إذن حرام. مما يؤثر عن بعض الصحابة قال إذا أذن لك فإياك أن تدخل عينك قبل قدمك. إذا استأذنت فإياك أن تدخل العين قبل القدم. إيه العين قبل القدم؟ يعني أنا جيت ولقيت الباب مقفول فوجهي للباب. وهذا من الخطأ اللي البعض بيقع فيه. يجعل وجهه للباب مباشرة. يمكن صاحبة البيت هتفتح. يمكن هي اللي هتطلع عليه. يمكن بنت صاحب البيت شكلها حلو وجميل يعلق نظرها بك ويعلق نظرك بها. وتقع عينك على ما لا تحب ان كنت مؤمنا. فتسبق عينك. وجايز اني ابن صاحب البيت يفتح يقول لك انتظر قليلا ويدخل عشان يستأذن من الأب ويستأذن من حد. فعينك بتباح لك جوه كده تشوف ايه اللي في حجرة الجلوس وايه اللي في الصالة والتلاجة دي كم قدم والكرسي ده مالك وما ما يمكن ما يؤذنش لك. تخليت عينك تفتش ليه قبل انت ما تدخل. ولذلك قالوا لا تدخل العين قبل القدم. ما دام ما اذنش لك يبقى ما ندخلش، والا كنت سارقا اعتبروه لصا، هذا الذي يسمح لعينه بالدخول. طيب دخلت واذن لي، ايضا علي ان اغض بصري عن التفتيش في هذا المكان من الادب. اذا دخلت مكانا اذن لك بدخوله الا تفتش في شيء لا يخصك. يعني ايه؟ انا دخلت اوضه الجلوس ولسه صاحب البيت ما جاش، في علبه شوكولاته شكلها حلو جدا، هو لسه ما حد جه، قلت اما اشوف كده اداعبها بما فيه النصيب، كان يكون فيها حاجه حلوه. ففتحتها ومديت ايدي وشفت شغلي. حد اذن لك يا بارد؟ لا. امال هي محطوطه ايه؟ انت مالك محطوطه هي في بيت ابوك؟ محطوطه صاحب البيت حاططها، اما يجي باذن لك، انما بيمد ايده يمكن لقاها حلوه يثني ويثلث وجايز ياخد نصيب الولاد اللي في البيت. في بعض الناس عنده جهود غريب جدا. وبعدين ما جاء صاحب البيت، دخلت انا في حجرة الجلوس، انا قاعد على كنبة انما كويسة ولا كرسي معتبر، قعدت اجسه كده، الصنف ده ممتاز، ورفعت انا البتاع. الله، مالك يا اخي؟ ما يمكن الراجل عامله كده صورة علشان الناس تقعد عليه ومزينه ببعض الاشياء، وعبارة عن خشب تعبان جايب من تحت مش على المزاج، انما في الشكل العام جيد. مالك به؟ ليه تكشف قصايا الناس؟ ده المطلوب ان انا اذا دخلت مكان اذن لي صاحبه في الدخول ما اجلس الا حيث يجلسني صاحب البيت. انا داخل ولقيت اكثر من مكان، حبيت اجلس على الكرسي دي، لا. طب لا ليه؟ يمكن يكون خاص بصاحب البيت وما بيحبش حد يجلس عليه الا هو. جايز يكون مكسور ومحطوط للزينه في ركن من الاركان، تيجي تجلس عليه تلاقي نفسك على الارض. جايز ما في ناس بتحط بعض الاشياء سترا للمحل، يكون برجلين او بثلاث رجول، تيجي تقعد تلاقي نفسك مشرف ممدد على الارض. طب ليه الكسوف ده؟ ما تنتظر لما هو يجلسك. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام نهى ان نجلس على تكرمه الناس الا باذنهم. التكرمه يعني المكان اللي بيخصصه صاحب البيت لنفسه، مش تبص كده تلاقي احلى حته هبت اني حاطط نفسك فيها. هناك عند المسلم ذوق وادب عال، عند المسلم من الذوق والادب العالي ما يمنعه من ان ينحط الى مثل تلك الاشياء التي لا تليق. انا قاعد لقيت المكتب بتاع صاحبنا اللي انا ضيف عنده، ان كنت في العمل ولا كنت في البيت، فلقيت رسائل ولقيت كتب، ايدي ما تسكتش. لقيت رسالة فتحتها، طب رسالة من زوجته، رسالة من واحد قريبه، رسالة فيها اسرار، ليه بتطلع عليها؟ في ناس فضوليين عندهم العادة السخيفة دي، يمد ايده ويطلع على الاشياء المكتوبة التي ليست له، او يفتش في بعض الاشياء، وتلك نذالة وقذارة وقلة عقل وعدم ذوق. يمكن عند صاحب البيت حياء يمنعه انه يقول لك عيب استحي، وانت طبعا ما عندكش حياء وما عندكش ادب، فاوقعت الرجل في الحرج، ويمكن يشوفك بتقرأ وعدم حب للاحراج تغاضى عنك، انما انت فين؟ انت بعيد خالص عن ميدان الادب والذوق، نازل قراءة بتفتش في الاول والثاني. وربما خرجت خارج البيت وحدثت الغير بما قرأته ورأيته، في بعضنا بيعمل حاجة دي، يقول اخص عليه راجل ندب، ده انا دخلت عنده البيت جاب لي كذا وقعد لي كذا وعمل لي كذا واطلعت على كذا، مع انه كان من المفروض عليك اذا رأيت شيئا دون قصد منك، اذا رأيت ما لا يليق ان تستر على من استضافك واكرمك. اين المروءة؟ اين الحياء؟ اين الاخلاق الطيبة؟ فغض البصر اولا قبل الدخول يجب ان يكون ظهرك للبيت، ولا تسمح لعينك ان تواجه الباب حتى لا تفاجأ بما لا تحمد عقباه، وحتى لا يدخل بصرك قبل القدم، وربما لا يؤذن لك. فإذا أذن لك فليكن بصرك في محل قدمك لتعلم خطوك فقط، حتى اذا دخلت اجلسك صاحب البيت كما يشاء، وربما جلست اذا علمت انه يحب ذلك كصداقة بينك وبينه، ولكن لزيادة الاقتداء بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم علينا ان نراعي ذلك قدر الاستطاعة. الكلام واضح؟ دي من الامور التي يجب على الانسان ان يغض بصره عنها. كمان واحد بياكل وانت ما بتاكلش، انا قلت ما تنظرش الى من ياكل معك حتى اللي بياكل لوحده، لا تحكم نظرك عند طعام الغير او شرابه، فان الاكل والنوم عوره كما يقول البعض. والمعلوم ان الانسان يبدو منه عند الطعام وعند المنام ما لا يحب ان يراه الغير منه، فاحرص الا تطلع على مثل هذا، فان هذا مما لا يليق. وحتى اذا رأيت شيئا من ذلك فعليك الا تتحدث عنه بالنسبة للغير. طيب الاشياء اللي احنا تحدثنا عنها هل يجوز رؤيتها، هل تجوز رؤيتها في بعض الاوقات؟ نعم، للضرورات احكام، فيجوز لي ان انظر الى عورتي والى عورتي غيري اذا كنت اداوي مثلا هذا الرجل او تلك المرأة، فان المرأة قد تضطر الى الوقوع تحت يد طبيب للعلاج حيث لا طبيبة مسلمة ولا غير مسلمة، فكانت هناك ضرورة لعلاجها فعملت لها عملية في نفس مكان العورة للضرورات احكام. وقد تكشف عورتك بالنسبة للطبيب للضرورة احكام، وقد يأمر القاضي المرأة الجميلة ان تكشف وجهها ليتأكد من انها هي الشاهدة او المتهمة او المدعية مثلا، فقط للعلم. ويجوز لي ان انظر الى المرأة التي اريد ان اخطبها لاتزوجها للضرورة احكام. اما حيث لا ضرورة فلا يجوز النظر باي حال من الاحوال. يجوز ان تنظر الى النازل منك اذا كان ذلك لضرورات تحليلية مثلا او لمراقبة اي شيء. يجوز ان تنظر الى عورتك لازالة بعض الاشياء. يجوز للام ان تغسل ولدها الصغير وولدها الكبير عند الضرورة. يجوز للرجل ان يرى من زوجته هذا المكان لضرورة تقتضي ذلك. بل ان نظر الرجل وامرأته الى بعضهما لضرورة تقتضي ذلك لا حرج فيه، بل هو اولى، لان بينهما ما ليس بين كل واحد منهما والاخرين، بل ان بين الرجل وزوجته ما ليس بينه وبين امه، وبين المرأة وزوجها ما ليس بينها وبين امها، يعني امور ادق، يعني ادخل في باب الستر والملابسة اكثر. هن لباس لكم وانتم لباس لهن، فيها معنى الستر والترطية والمخالطة، فلا حرج اذا رأى او اذا رأت اذا كان هناك ما يقتضي ذلك. اذا الاصل عدم الرؤية وغض البصر الا اذا اقتضى الامر ذلك لضرورة قاضية بهذا. واضح الكلام؟ طب صلوا على النبي. سؤال اخير علشان ما نطولش. الاخ بيقول لو تفضلتم تعطينا فكرة او نبذة قصيرة عن قوله سبحانه وتعالى وما ملكت ايمانكم، وما ملكت ايمانكم. يقول الله سبحانه وتعالى وهو اصدق القائلين في وصف المؤمنين قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الأزواج معروف، المرأة التي تتزوجها بعقد شرعي ممن يحل لك أن تتزوج منهم. طيب وما ملكت ايمانكم؟ هن الاماء الجواري اللائي يملكهن الانسان ببيع او ميراث باي صورة من صور ملك اليمين. جات لك هدية، هبة، ميراث، اشتريتها خدتها من سهمك من سهمك عندما كنت تحارب مثلا الاعداء، ووقع بعض من الاعداء في الاسر، ورأى الامام ان يوزع هؤلاء الاسرى على المقاتلين، فوقعت واحدة من الاسرى في سهمك من الاماء، يعني تعتبر ملكا ليمينك. معنى ملك اليمين يعني تملكها كما تملك مالك، كما تملك ملابسك، كما تملك بيتك، كما تملك دابتك، تبيعها وتشتريها وتستمتع بها. اما يكون عندك ناقة وملك يمينك، بتكون انت حر تبيعها، تتصرف فيها اي تصرف لائق مشروع، او تحلبها وتنتفع بها، او تركبها لتنتفع بها. كذلك اذا ملكت شيئا من هذا، والتشبيه بالناقة ليس بقصد التشبيه بالصورة البهيمية، ولكن بصورة الملكية والانتفاع، فيجوز لك ان تنتفع بتلك الامة، ان تخدمك في البيت على ان تعاملها بالمعروف، ان تنتفع بها مستمتعا بها كاستمتائك بزوجتك دون عقد ودون مهر، لان العقد اللي هو الملك والمهر انما هما للحرة، انما اللي بتملكها يمينك انت بتستمتع بها بملك اليمين، سواء كانت واحدة ولا خمسة ولا خمسين، لك ان تتزوج من الحرائر اربعا، ان تجمع اربعا من الحرائر في عصمتك بالشروط الشرعية. اكثر من اربعة لا، ان طلقتهن جاز لك ان تستبدلهن بغيرهن. نعم، انما من الاماء لا حصر لما يستمتع الانسان به ان كان يملكهن ملكا شرعيا. 50 100، طبعا مش معقول ان يكون عندك 100 وتستمتع بالجميع. ايه ما شاء الله، اقول لك ايه يعني، انت اقصى ما يستطيع الانسان ايه، 4 5 10 مثلا، ولا هتشتغل لما اخذ عامل مصنع متحف عندك، هتقول لي في واحد يقدر على 100، ربنا يديه الصحة والعافية، يقدر على 1000، اهدي بالدوزر مثلا. الانسان له طاقة معينة، انما يجوز شرعا ان يستمتع الانسان بغير الحرة، اي بما ملكت يمينه استمتاعا شرعيا، فيطأها بملك اليمين ويستولدها، فاذا ولدت منه اصبحت حرة بعد وفاته، لانها ستصير ام ولد. نعم، فكأنها اذا جاءت بولد من حر وكان مالكا لها، تعتق بعد وفاة سيدها، لانها تصبح ام ولد. ولقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم بمارية القبطية وهي جارية اهديت اليه من حاكم مصر المقوقس، مع اخت لها سيدة ماريا والسيدة سيرين، فاهدى الرسول سيرين مع انها جياله هدية. يجوز للانسان ان يهدي الهدية لواحد اخر، مزيد لبعض المغفلين ما بيقول الهدية لا تهدى ولا تباع. يا سلام، لا تهدى وتباع وكل شيء، بس ان واحد عطاك هدية بدها لي، ما تخافش. الرسول جات له اللي هو السيدة سيرين والسيدة ماريا، فاهدى السيدة سيرين لحسان بن ثابت، واختص نفسه بماريا ودخل بها، واولدها ابراهيم عليه السلام، ابراهيم ابن سيدنا الرسول الذي توفي ولما يكمل 20 شهرا من عمره، هي ام ابراهيم. نعم، ودخل بها لا على انها زوجة. اذا ملك اليمين هي المرأة التي تملكها بيمينك وتستحلها بما امر المولى جل وعلا، ولا حرج. طبعا في احكام تخص المرأة التي يستمتع بها الرجل، احكام واضحة فيها صيانة لكرامة تلك المرأة، وفيها امانة بالنسبة لمستقبلها. نعم، واحد هيقول لي طب موجود الشيء ده الايام دي؟ اقول لك جائز يكون موجود. هتقول لي موجود ازاي؟ يعني لو الاقي واحد بيبيع واحدة ممكن ان انا اشتريها؟ المعروف بان العبيد او الاماء فيه مصدرين 2 فقط لوجودهم في تلك الحياة، اذا وجدت واحد او واحدة من المصدرين دول يجوز ان انت تبيعه وتشتري، انما من اي مصدر اخر لا يجوز. ايه المصدرين الوحيدين من مجموعة المصادر الكثيرة التي كانت تزيد على 10 مصادر للاسترقاق قبل الاسلام؟ ضغطها الاسلام فجعلها من مصدرين. المصدر الاول ان تقوم حرب بين المسلمين وبين الكفرة، فيتغلب المسلمون على الكفار ويأخذون منهم اسرى. اللي بيقعوا تحت ايدنا اسمهم اسرى. الامام اللي هو حاكم المسلمين له ان يتصرف في هؤلاء الاسرى الذين بايدينا من الاعداء باحد تصرفات 5. اما ان يمن عليهم بلا فداء ولا شيء، يقول اطلقتكم لوجه الله تعالى، جائز. واما ان يدفع اهلوهم مالا ليفادوهم به، يدفعوا مال اللي هم اهلهم من الكفار ويردوهم، ينفع. واما ان يبيعهم الامام ليشتري بهم اشياء لمصلحة المسلمين، يجوز. واما ان يقتلهم اذا وجد ان من مصلحة الاسلام والمسلمين ذلك، يجوز. واما ان يوزعهم على المستحقين من المسلمين، ايضا يجوز هذا. واما ان يبادلهم باسرانا عنده. ودول الامور الخمسة اللي يجوز للحاكم المسلم ان يفعلها او يفعل احداها في الاسرى. فان وزع الحاكم مجموعة من الاسرى مثل كان بيحدث ايام النبي عليه الصلاة والسلام وايام الخلفاء، حاربنا فارس خدنا منهم اسرى، حاربنا الروم خدنا منهم اسرى، توزعوا جارية من الروم واثنين من الفرس وثلاثة من الديلم وخمسة من الترك، وكان عندي في حدود 50 جارية لاني انا مجاهد في سبيل الله، ودول من ضمن الغنائم، لا حرج. ملكتهم بملك اليمين لي ان اتعامل مع المرأة تعاملي مع زوجتي بعد ان تتطهر، ان تستبرئ من زوجها الاول اذا كانت متزوجة في عهد كفرها، تستبرئ بحيضة واحدة او ان كانت حامل قضاء الحمل، ثم تحل لي بعد ذلك واتعامل معها كما اتعامل مع الزوجة. ويجوز ان ابيعها اذا لم تحمل مني، نعم ابيعها اهبها، واذا مت يرثها اولادي، الكلام واضح، الا اذا كان لها ولد مني فاولادي ما يقدروش يبيعوها ولا يتصرفوا فيها لانها ام ولد، لاني ولدي منها يعتبر اخوهم. هذا الطريق اللي هو طريق الحرب المشروعة. الطريق الثاني ان هؤلاء العبيد اللي كانوا موجودين بيئتنا ايام الحروب يعيشون زمنا طويلا، وتتزوج الامة من الاسرى عبدا من الاسرى فينجبان. انا عندي عبدين وعندي امتين، 2 ذكور واثنين اناث، زوجت كل عبد لامة، لي ان افعل ذلك، ده ملكي وهي ملكي. الاولاد اللي بيجوا يكونوا ملكي انا، اللي بيأتوا من الرجل ومن المرأة، من الذكر ومن الانثى، من العبد ومن الامة، يكونون ايضا ملكا للسيد الاول. واضح الكلام؟ فاما ان يكون قد وجد في عصرنا الحاضر اسرى من اللي اخذناهم في حرب مشروعة، او من اصل عبيد اصليين تناسلوا ابا اما عن اب وابا عن جد. الكلام واضح؟ يكون الاب والام من العبيد، يبقى يجوز للسيد ان يبيع هذا النسل كما يشاء، وان كان الدين يمنعه ان يفرق بين الولد وبين امه حتى وان كان يملك الاب والام. طيب افرض في طرق تانية لملك اليمين لا طريقة خلاف تلك الطريقتين فقط، هتقول لي افرض سرقنا بنت من افريقيا، من زنجبار، من اسيا، من امريكا، سرقناها وربيناها هنا صغيرة فاصبحت امة، الحر وان سرق لا يسترق بتلك الطريقة، لا يصير الحر عبدا اذا سرق. كذلك لو انا بعت اولادي او بعت زوجتي كما كان يحدث في بعض الحالات في تلك البلاد من 30 سنة او 40 سنة، كان في سوق هنا اسمه سوق حماسة موجود في البوريمي، كان فيه سوق في تلك المنطقة يباع فيها العبيد وبجانبها سوق تباح فيها البهائم، حصل. فكان اللي عاوز يشتري واحد او اتنين يروح السوق ينجي.
دي للذكور ودول للاناث.
ومش كان موجود في المكان ده فقط، وفي السعودية وفي الكويت وفي مصر وفي الشام، ولكن في عصور بعيدة، انما الى عصر قريب جدا من 30-40 سنة كان موجود في تلك البلاد. الكلام واضح. وكان اكثر اللي بيباع ويشترى ليس من العبيد الاصليين، وانما اكثرهم مخطوفين من ابائهم وامهاتهم، اما من داخل عمان واما من بعض البلاد الافريقية، ويباعون على انهم من العبيد. وهذا ليس صحيحا، فان الخطف لا يضرب به الرق على المخطوف ابدا. واحد زعلان من زوجته ولا هي مش قادر يعيش معاها، فقير مش قادر يعيلها، فقالت له بيعني وانتفع بحقي، فبيروح يبيعها او يتنازل عنها لانه مش قادر يعيشها. كان بيحصل هذا. انا عندي اولاد مش قادر ان انا اعيشهم، فقير جدا، اولادي هيموتوا ابيعهم عشان يقدروا يعيشوا في مكان اخر. كان يحدث شيء من هذا، ومثل تلك الامور لا تحل للانسان ان يسترق المخلوق بسبب تلك الاشياء. فلو حتى باع الزوج زوجته، الزوجة حرة حتى وان قبض فيها 1,000,000 درهم، واكل سحتا وارتكب اثما عظيما، وهذا الذي اشترى تلك الحرة واستعبدها له عند الله تعالى عذاب اليم مقيم. كذلك الولد اللي انا بعته حر، ابن حر، لا يضرب عليه الرق وان قبض ابوه ثمنه من وراء ذلك، نظرا لحاجة املاها الجهل عليه. الكلام واضح. اذا ما فيش الله طريقين فقط للاسترقاق او لملك اليمين. الطريق الاول حرب مشروعة، يعني لو حاربنا اليهود احنا، او حاربنا امريكا، او حاربنا البوذيين في الهند، او حاربنا الشيوعيين واخذنا منهم 1,000 اسير، كل ذلك جائز وان شاء الله تعالى سيحدث. هؤلاء الاسرى ليك ان انت تعمل فيهم الحاكم، يتصرف فيهم تصرف من التصرفات الخمسة اللي انا قلت لك لهم، يمكن يوزع عليكم النساء، يجوز، وتصير ملكا ليمينك، تتصرف فيها بما تتصرف به كما تتصرف في اي شيء يملكه يمين. طب واللي موجود عندنا الان؟ واحد سألني نفس السؤال ده، كان طالب عندي في الكلية، بيقول عندنا واحدة وزوجها، وطبعا كان ابوهم وامهم عندنا قبل كده، وسألت ابي وامي قالوا اجدادهم كانوا موجودين، يعني عبيد، ولاد عبيد، ولاد عبيد. طيب يا ولدي مجايز ان جد جدك يكون شريهم بالطريق اللي هو طريق الخطف؟ قال لا، ده بيقولوا احنا من ايام الحرب، من ايام الصحابة بقى مزرعين عندكم من 1,000 سنة تقريبا. سبحان الله العظيم. انت عارف اجدادك اللي من 1,000 سنة؟ قال لا. بقى مش عارف اجدادك اللي من 1,000 سنة وعارف ان دول عبيد من 1,000 سنة؟ قال اهو كده الاهل بيقولون. قلت يا ولدي في هذا من الشك ما فيه، والاكرم لك ولابيك ولاجدادك لو اعتقتم ما عندكم من الذكور ومن الاناث لوجه الله تعالى، حتى يعتق الله بكل عضو منهم عضوا منكم من النار، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان له عبد فاعتقه لوجه الله تعالى اعتق الله تعالى بكل عضو من هذا العبد عضوا منه من نار جهنم، يعني بيكون ستار لك من العذاب. قال لي هم مش راضيين ان احنا نعتقهم. انتوا مالكوش دخل برضاهم، هم خايفين تعتقوهم، هم مالهمش دخل بالخارج ومبسوطين ومتربيين، فخايفين تطلعوهم من البيت ما يلاقوش النعيم اللي عايشين فيه. خليهم قاعدين عندكم كاخوة لكم في الدين، يعيشون احرارا بينكم، ولما يطلعوا اولادهم بالتأكيد ستكون معيشة الاولاد في ظل حرية الوالدين افضل واعظم من معيشتهم في ظل عبودية الوالدين، وهذا هو اولى وافضل بالنسبة لنا في هذا العصر. شكر الله لكم وبارك الله تعالى فيكم وجمعنا على الخير دائما. اتجهوا الى الله تعالى وانتم على يقين من الاجابة، وصلوا الله الرحمة والتوفيق. اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم امنحنا هداك، اللهم اجعلنا ممن اطاعك واتقاك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. اللهم اكتب لنا التوفيق في كل طريق، اللهم جنبنا غدر العدو وكيد الصديق، اللهم لا تحودنا لأحد من خلقك يا رحمن يا رحيم. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة بسترك الجميل. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه يا أكرم المكرمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رحمن يا رحيم. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح فساد قلوبنا وأصلح ولاة أمورنا واجعلنا صالحين مصلحين بمنك وكرمك يا أكرم المكرمين. اللهم آمين. والله الموفق والله المعين وفوق كل ذي علم عليم والله أعلم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.